رد الحقوق. عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أهل السنن إلا النسائي.
هذا الحديث أيضا هو ضعيف عنده، لكن معناه صحيح وتشهد له النصوص. على اليد ما أخذت حتى تؤديه، أما ما أخذته اليد بغير حق فالأمر ظاهر. الغاصب من غصب حق الغير وأخذه قهرا عليه بسلطانه وبقوته، أو أخذه باحتياله ومكره كما يفعل اللص، وما يأخذه مثلا بالقهر والقوة كالذي يأخذه قاطع الطريق، أو يأخذه ذو السلطان، فهذا على اليد ما أخذت. على اليد ما أخذت، هذا أسلوب معروف، يعني على صاحب اليد الذي اعتدت وأخذت عليه أن يؤدي ما أخذ. هذا تعبير على طريقة القائل بالمجاز، إنه مجاز. على اليد ما أخذ، فعبر باليد عن صاحبها لأنها الأداة التي حصل بها الأخذ. على اليد ما أخذت، فما أخذته بغير حق هو ظلم، ويجب على الظالم رد المظلمة، ومن شروط توبة الظالم رد الحقوق، لا تصح توبته حتى يرد الحق. السارق يجب عليه أن يرد المسروق، الغاصب يجب عليه رد المسروق، أو الاستباحة، إن استباحه واستحله فأبرأه وأحله فهذا بمنزلة الرد، منزل منزلة الرد. وما أخذ بحق، يعني قد يأخذ الإنسان مال غيره بحق، كالعارية مثلا، والعين المستأجرة، وكذلك الوديعة، هذه كلها مأخوذة بحق، فعلى كل منهم أن يؤدي الأمانة. المستأجر أن يرد العين إذا انتهت مدة الإجارة، يرد العين. المستعير عليه أن يرد العين العارية إذا انقضى أو انتفع الانتفاع الذي قصد إليه وأعير من أجله. المودع كذلك عليه أن يرد الوديعة إذا طلبها صاحبها. على اليد ما أخذ. أما اليد الغاصبة الظالمة فإن تلفت العين عند الظالم من غاصب وسارق ومحتال ومنتهب فهو ضامن لها بكل حال، على كل تقدير. ما يعتذر يقول والله مع الأسف تلفت، لا، هو ضامن بكل حال، سواء اتلفها هو بنفسه أو تلفت عنده، تلفت عنده بقدر ماله فيها أي تدخل فهو ضامن. أما ما أخذه الإنسان بحق مثل الوديعة والعلم المستأجر فهذه أمانة، وأهل العلم يقولون إن الأمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرض. فالمستأجر للعين لو تلفت العين وهي في يده، استأجر دابه ماتت وهي في يده، فلا ضمان عليه إلا أن يكون تلفها بسبب تعديه، استعملها على غير الوجه المعتاد، أو بسبب تفريطه أهملها حتى أخذت وسرقت، لا عليه المحافظ عليها. والله استأجر سيارة راح ترك المفاتيح عليها فسرقت، عليه يضمن لأنه قد تعدى وفرط وهكذا فرط. أما إذا لم يتعدى ولم يفرط فلا ضمان عليه. وهكذا المستعير، والمستعير فيه خلاف كما ذكر الشيخ السعدي، ذكر لكم يعني التفصيل في هذه المسائل في شرع، فهو شرح وفي مستوعب لهذه الجوانب. ومن الأدلة الدالة على معنى هذا الحديث في الجملة قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أن تؤدوا الأمانات. فالأجير أمين، والمستعير أمين، والمستودع أمين، وعلى كل من ائتمن أن يؤدي أمانته. المرتهن، المرتهن أمين. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته. فالمرتهن الذي له الدين وقد أخذ في دينه وثيقة، يعني أخذ عبد أو أخذ سيارة أو ما أشبه ذلك، لو تلفت العين فلا ضمان عليه، إلا أن يكون قد تعدى أو فرط فإن عليها الضمان. على اليد ما أخذت حتى تؤديه، ما يبرأ الظالم كما علمنا، لا يبرأ الظالم من مظلمته حتى يردها. لكن لو قدر إنه مثلا تاب وأناب ولكنه لا يعرف صاحب العين الذي غصبه أو سرق منه أو خانه، لا يعرف. فالله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، يعني أفتى السلف بأنه يتصدق ببدل هذه العين أو يتصدق بهذه العين على نية صاحب، هذا هو المستطاع، هذا المقدور. والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، لأنه أصبح لا يستطيع أن يرد العين إلى من أخذها منه، إلى مالكها، فيفعل المستطاع، يتخلص يتصدق بها ويتخلص. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول إذا اشترطت المرأة على زوجها في عقد النكاح ألا يتزوج عليها.
صحيح، وفي خلاف، أنا ذكرت في خلاف، والصحيح الجواز، لأن هذا هي أعلم بنفسها وهذا من مصلحتها، تقول أنا لا أطيق الضرائر، لا أطيق الجوار، تقول أنا أوثر أني ما أتزوج. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول من عادات القبيلة أنهم في الصلح يأتون بالطبول ويرقص الرجال، فهل في ذلك إحلالا لما حرم الله؟
هذا منكر، الطبول ما هي من شأن الرجال، وأهل العلم ذكروا إن الطبول والضرب بالدبوب إنما هو في مناسبة خاصة في العرس للنساء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هل للمحال عليه رفض الحوالة؟
قلنا هذا وهو منصوص، ليس للمحال رفض الحوالة إلا بعذر، كأن يقول والله أنا يعني هذا الذي حاتني عليه هذا معروف أنه مماطل، أو أنا أعرف أنه معسر ما عنده، أو يقول أنك تحيل عليه، وين أنا أن تحيلنا على فلان في بلد أخرى أسافر؟ إذا كانت الإحالة تؤدي إلى مثلا تكليف المحال غرامات مالية ونفقات مالية فله أن يرفضها. نعم. أما إذا لم يكن شيء من هذا فليس له أن يمتنع، فليتبع فليحتل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول رجل عليه دين توفي ولم يسدد دينه لعجزه، فهل يسقط الدين عنه؟
لا يسقط الدين عنه، بل هو باقي، لكن إذا كان كما في الحديث أخذ أموال الناس يعني يريد أداءها أدى الله عنه، فالله تعالى رحيم وكريم. نعم. لا يسقط حتى عن المجاهد، المجاهد الذي يقتل في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا مدبرا لا يسقط الشهادة، لا تسقط حق الدائن، لا تسقط عنه الدين، فيجب قضاؤه عنه، يجب قضاء الدين عن الشهيد. نعم.
أحسن الله. يقول أحد الإخوان أعطى رجل مبلغ من المال قيمة مساهمة واشترط أن يكون له نصف الأرباح، وبعد مدة قال هذا رأس مالك وليس لك عندي شيء.
هذا راجع إلى أمانته، إن كان شاك به هذا غاية الأمر أنه يحاكمه ويحلفه، هذا ما راجع إليه، يقول ما ربحت التجارة، هذا مثل المضاربة، لو جاء المضارب والتجار وذا وجاء وقال والله ما رد الله شيء، فالمضارب كذلك، المضارب أمين، والصورة المسؤول عنها فيها شبه مضاربة، يعني دفع إليه المال وقال تتجر لي يعني بكذا وكذا بالأسهم وأنت التابع، تشبه أنها مضاربة. نعم.
أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم. نعم يا شفاد،
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم وبارك.
قال رحمه الله تعالى: أحكام الشفعة. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. رواه البخاري.
الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة. قضى يعني حكم، قضى بالشفعة، حكم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. الشفعة مأخوذة من الشفع الذي هو ضد الوتر، اشتقت منه الشفاعة. والشفعة هي انتزاع الشريك حصة شريكه ممن باعها منه أو ممن اشتراها بالثمن الذي اشتراها به. اثنان بينهم شركة في دار أو في أرض عقار، فباع أحدهما نصيبه، باع أحدهما نصيبه، فللشريك أن ينتزع هذه الحصة، الشقص، يسمى الشقص، ينتزع ممن هو في يده من المشتري. يأتي المشتري ويقول: أنا شفعت، أنا مشفع، خذ فلوسك. خلاص خذ فلوسك، أنا أحق بهذا السعر. وكان الذي ينبغي للشريك اللي باع ألا يبيع حتى يؤذن شريكه، ويقول لك نظر، لك يعني رغبة. إذا كان له رغبة الحمد لله هو أحق. بعض الناس والعياذ بالله عنده كيد، يعني إذا كان بينه وبين الشريك عدم وفاق يروح يحاول أنه يبيع ولا يدري، لا يدري ولا يعلم شريكه، وإلا ما المضرة؟ قال: والله يا فلان أنا يعني سأبيع نصيبي بكذا، أو وقف يعني الشخص الذي لي ونصيبي من هذا العقار وقف على كذا، لك رغبة تفضل. هذا فيه اختصار وراحة، لكن يقع إما بسبب جهل أو بسبب سوء يعني قصد. فجعل الله للشريك حق انتزاع الشخص، خلاص هذا من حقه، هذه من حقوق، من حقوق الشركة، من حقوق الشركة. قضى بالشفعة يعني الرسول حكم بالشفعة للشريك على شريكه في كل ما لم يقسم. أما ما قسم انتهى أمره، انتهى يعني بين اثنين أرض فقسماها، هذا أخذ نصيبه، حدد. لكن الكلام قبل القسمة، يعني كانت الأرض مشاعة، لاحظ لابد أن تكون الأرض مشاعة. فإذا مثلا قسمت قبل القسمة لو باع نصيبه ثبتت الشفعة للشريك، لكن لو قبل البيع قسماها، خذ هذا نصيبك وحصتك. قد تكون أرض يعني موات ليس عليها بناء، وقد تكون يعني أرض عليها بناء دار كبيرة، فاتفق على قسمتها وفقسماها، هنا انتهت الشفعة فلا شفعة. فالحديث منطوقه ثبوت الشفعة فيما لم يقسم، ومفهومه انتفاء الشفعة فيما قسم، وقد صرح بالمفهوم، صرح بالمفهوم في الجملة الثانية. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، وقعت الحدود وضعت، هذا نصيبي وهذا نصيبك، وصرفت الطرق انتهى، كل واحد له طريقه، ما في تداخل، ما في تداخل بين الشريكين، انتهى، أصبح مجرد ليس بينهما علاقة إلا الجوار. ومطلق الجوار، مطلق جوار الصحيح أنه لا تثبت به الشفعة. إذا لم يكن هناك أي ارتباط إلا مجرد للجوار فلا شفعة، لقول فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. أما إذا كان هناك اشتراك، يعني صحيح أنه قسمت الأرض أو قسمت الدار، لكن باقي مرافق، الطريق واحد، ما هو الطريق العام، الطريق العام هذا ما يثبت به الشفعة، الطريق العام هذا لكل الناس، لكن مثل الطريق اللي تعلمون وتعرفون طريق السد، السد هذا الطريق، السد هو بين الشركاء بين الجيران، إذن هذا الطريق مشترك بينهم، أصبح ما صرفت الطرق، أصبح في طريق مشترك، فحينئذ تثبت الشفعة لوجود هذا النوع من الاشتراك. وألحق به بعض أهل العلم إذا كان هناك اشتراك في مرافق، مرافق العقار، مثل الاشتراك في يعني مصرف الماء، البيارة، يمكن المسيل، مجرى الماء، السيل، في اشتراك، يمكن ان هذا ماءه يسيل على الثاني، يسيل عليه، يصير هو طريق، في اشتراك في بعض يعني متطلبات العقار وخدمات العقار. اما اذا خلاص انفصل الملكان، انفصلا فلا شفعة. ذهب كثير من اهل العلم الى ان الشفعة لا تثبت الا فيما تمكن قسمته، مثل الارض الكبيرة والدار الكبيرة، اما ما لا تمكن قسمته فلا شفعة فيه. وهذا رأي مرجوح، سبحان الله، هذا اولى بالشفعة، يعني دار صغيرة، دكان صغير، لا يمكن قسمته. بعض العلماء قال إن لا تثبت به الشفعة، لأن الشفعة إنما جاءت في ما لم يقسم، وقال في الحديث فإذا وقعت الحدود وصرف، أما هذا لا يمكن، لا تمكن قسمته، وقالوا إنه لا شفعة فيه. والصواب أن هذا أولى بثبوت الشفعة. إنسان عنده دار مشتركة بين اثنين صغيرة، باع أحدهما على واحد، تعال يأتي شريك جديد، الله ما ندري وش تصير العلاقة معه. وقال العلماء إن المرأة حكمة الشفعة هو دفع الضرر بالشركة، الشركة فيها شيء من الضرر، حتى ولو كانت فيها ضرر، شركة في دار، شركة في عقار، فيها ضرر، لأن فيها مثار إشكالات ومثار نزاع ومثار، ولا يتصرف الواحد إلا بتعال، وين الشريك، ما هو بحاضر، يعني مشكل. فجاءت الشريعة بهذا الحكم الذي يرفع الضرر بالشركة، وهو ويحصل به قطع المنازعات، سد باب من أبواب المنازعات. وقد عقد الفقهاء لهذا الحكم باب طويل، وفصلوا فيه أحكام، حالات، وأمور كثيرة، لكن محورها ومدارها على هذا الحديث. وجاءت حديث ضعيفة إن الشفعة فورية، جاء في حديث إن الشفعة كحل العقال، أو الشفعة إنما تكون لمن واتبها، وهما حديثان ضعيفان، أشار إليهم الشيخ السعدي رحمه الله في شرح، معناه انه لابد ان تكون فوريه. انت علمت ان جارك باع، فوري تقول نعم، ان ترى مشفع، وان ترى خيس فاتت عليك الفرصه. الصحيح انه لا يسقط حق الشريك بالشفعه، لا يسقط حق الشريك بالشفعه الا اذا ظهر منه عدم الرغبه في انتزاع ظهر منه قال كيف أنا ما لي حاجة في البيع، يعني ظهر منه خلاص إنه ما له رغبة، انت سقط حقه. كذلك إذا علم وراح وقت يمكن أن يشفع، هذا كذلك ليه؟ لماذا التعليق؟ لماذا تعلق الموضوع؟ يعني يباع الشخص وتدري وتسكت تسكت تسكت، يروح على المشتري، المشتري يتصرف وبناء على انه ما جاء اليه احد، هذا فيه مضره ايضا. لابد يعني انك ما تفوت، ممكن يصير له مده تنظر فيها شوي، يوم يومين يمكن ثلاثه ايام، نوع من التروي تنظر في مصلحتك. اما تعلق الموضوع تسكت، لا تبدي الموافقة ولا تبدي المعارضة والمطالبة بالشبهة، هذا فيه مضرة. إذن الشبهة من أحكام الشريعة المشتملة على الحكمة، وشريعة الله كلها مشتملة على الحكمة، وتظهر هذه الحكم لأهل العلم وأهل البصيرة في الدين، فإن أحكام الشريعة تنزيل من حكيم حميد، ويجب تقبل أحكام الشريعة ولا يجوز معارضتها بالعقل والرأي. يعني يمكن بعض الناس يقول هذا يعني وش أوجب، هذا اشترى بماله وحلاله، اشترى بماله وحلاله، نقول نعم اشترى، لكن هذا الشريك له حق أولى منك يا فلان الأجنبي، تدخل على ما دام انه يرغب حيادة هذه العين والاستقلال بها، فما الذي يجعلك انت تدخل عليه وتأبى الا ان تزاحمه وتبقى يبقى التعلق بينكما؟ ففي الشبعة يعني استقلال، استقلالية بالملك ودفع الضرر بالشركة. إذا استقل الإنسان بالملك استطاع يتصرف، يبني، يبيع، يتصرف، لكن إذا كان مشترك ما يستطيع. نعم.
باب الشركة الصادقة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما. رواه أبو داود.
هذا الحديث المعروف إنه ضعيف، لكن معناه كما تقدم من جنس بعض الأحاديث المتقدمة، معناه صحيح في الجملة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى، إذن هذا حديث قدسي، أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما الآخر، فإذا خان أحدهما الآخر خرجت من بينه. أهل العلم يذكرون هذا الحديث يستدلون به على جواز الشركة، والشركة جائزة في الجملة بالاتفاق، وهي أنواع يختلفون في بعض الأنواع، مذكورة شركة العنان وشركة المضاربة وشركة وجوه وشركة أبدان وشركة مفاوضة وأنواع من الشركة، وهذا التنويع هو شركة العقود. أما شركة الأملاك فهذه لا كلام، الناس يشتركون، يشتركون في الأملاك، الورثة يشتركون فيما قلبهم مورثهم، وقد يشتري اثنان أو ثلاثة أو عشرة يعني مالا فيصير مشتركا بينهما شركة أملاك. أما الذي نحن بصدده فهو شركة عقود. شركة المضاربة معروفة، يكون المال من واحد والعمل من الآخر، فيدفع صاحب المال لما لآخر على أن يعمل فيه ويتجر ويتصرف، والربح بينهما على ما شرطه، والوضيعة على قدر المال، الوضيعة على صاحب المال الخسارة يعني. والواجب على ومما ورد في شأن الشركة في القرآن ما جاء في قصة أصحاب الكهف، فبعثوا أحدكم بورقكم هذه المدينة فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. وكذلك بعثناهم المقصود قالوا كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. يعني هذا فيه اشتراك الورق منهم، وهذه أشبه أن تكون من نوع شركة الأملاك، لكن هي أصل يعني من أدلة جواز المشاركة. وقد ذكر شيخنا العلامة محمد الأمين الشنقيطي يعني مسائل الشركة وأنواعها وأقاويل العلماء فيها عند تفسير هذه الآية، يعني باعتبار ما دلت عليه من اشتراك أصحاب الكهف في هذه الورق وفي الطعام الذي يعني ندبوا أحدهم لشرائه. ثم إن الشركة اشتراك في مثل هذا، يعني من أدلة الشركة يعني في الجملة المساقات والمزارعة. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام عامل اليهود بشطر ما يأخذ منها من ثمر أو زر، هذه نوع شركة. وأشبه شيء بالمساقات والمزارعة المضاربة. ثم إن يعني الأصل هو إباحة العقود، فلا يحرم من العقود إلا ما حرمه الله ورسوله، وإلا فالأصل إباحة. أما هذا الحديث يعني لا يعول عليه، يعني لا يعول عليه في إثبات الحكم، لكن أهل العلم جرت عادتهم أنهم يستدلون على الحكم الصحيح ويستشهدون له ولو بحديث ضعيف ما دام معناه صحيح، بدل ما تقدم على اليد ما أخذت حتى تؤديه. في الحديث قال الله أنا الثالث، وهذا مسلم ما دام أن الحديث ضعيف فأغاية ما يقال يروى هذا الحديث وهو حديث قدسي، يروى أن الله تعالى قال أنا ثالث الشريكين. ثالثهما يشبه قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع ولا خمسة إلا هو سادس. أنا ثالث الشريكين يعني أني مع الشريكين معهما. ومعلوم أن وهي تدل على المعية الخاصة، والمعية الخاصة تقتضي يعني تقتضي ما يناسب، تقتضي الرعاية والحفظ والتأييد والتوفيق. فقولوا أن ثالث الشريكين يتضمن معية خاصة، فتتضمن هذه المعية توفيق الشريكين لحسن التصرف، توفيقهما للربح في شركتهما ما لم يخن أحدهما الآخر. فإن خان يعني يجب على الشريكين أن ينصح كل منهما للآخر، فلا يختلس واحد منهما من مال الشركة شيئا، ولا يختص بشيء من الربح، ولا يحتال على شريكه، ولا يجحد شيئا من مال الشركة بأي صورة من صور الخيانة. فيجب على الشريكين أن يكونا أمينين ناصحين، مثل ما تقدم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. وكذلك الشريكين إن صدقا ونصحا نصح كل منهما للآخر بارك الله لهما في شركتهما، وإن خان أحدهما الآخر أو كل منهما خان الآخر محق الله شركتهما. وفي هذا الحديث فإن خان أحدهما الآخر خرجت من بينهما. وهذا يكون كناية عن حرمانهما من معية الله الخاصة المقتضية للتوفيق والبركة والنماء والصفاء والسعادة وآخره. أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما الآخر، فإن خان أحدهما الآخر خرجت من بينهم، يعني تركتهما. فالجملة الأولى تتضمن إثبات المعية المقتضية للتوفيق والخير والبركة، والثانية خرجت من بينهما يقتضي انتفاء هذه المعية. فالحديث فيه يعني في حد ذات الدلالة على جواز الشركة في الجملة، وعلى وجوب الأمانة، أنه يجب على الشريكين أن يكونا ناصحين لبعضهما وأمينين في تصرفاتهما، وأن يحذرا من الخيانة، وأن النصح والأمانة سبب للخير والبركة في التجارة والشركة، وأن الخيانة سبب للحرمان. والله المستعان. نعم.
ثواب العمل النافع في الدنيا والآخرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم أو مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث. إذا مات العبد يفهم منها أن المراد في هذا السياق يعني العبد المسلم، إذا مات العبد المسلم انقطع عمله إلا من ثلاث وذكره. والمعنى في الحقيقة عام لا يختص بالمسلم، إذا مات العبد انقطع عمله، لأن الدنيا هي دار العمل، عمل الخير وعمل الشر، اعملوا فكل ميسر، كلكم يغدو فبائع النفس سوف معتقها وموبقها، كل يكدح. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، الآيات. فهذه الدنيا هي دار العمل، وإذا مات الإنسان توقف العمل، انقطع عمله خيرا كان أو شرا، هذا هو الرسول، لأن هذه الدار هي دار العمل، والدار الآخرة ما بعد الموت هي دار الجزاء. الكيس من دان نفسه عمل لما بعد الموت، والعجز من اتبع نفسه وهوى وتمنى على الله الأمان. لكن قلنا إن المراد بالعبد في هذا الحديث هو المسلم، لقوله إلا من ثلاث انقطع عمله إلا من ثلاث. وهذا الحديث يتعلق بمسألة كبيرة في يعني من المسائل المذكورة في الفقه وفي مسائل الاعتقاد، وهو ما ينتفع به الأموات من سعي الأحياء. ماذا ينتفع الميت من سعي الحياة؟ ذهب بعض أهل البدع كالمعتزلة إلى أن الميت لا ينتفع بشيء، وأنه إذا مات انقطع عمله ولا ينتفع بشيء. ولهم شبهات كقوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وقد يستدلون بهذا الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله، ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. وذهب أهل السنة إلى أن الميت ينتفع بسعيه، أما ما تسبب فيه الإنسان فهذا هو من عمله ومما يلحقه بعد موته. والحديث حجة على المعتزلة إن كانوا لا يقولون بموجب الاستثناء إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعوه. فهذا في الحقيقة هو من جملة سعي الإنسان ومن جملة عمله الذي تسبب فيه: صدقة جارية، بنى مسجدا، أجرى نهرا، استخرج ماء من عين ما تجري تنتفع بها الناس، وقف وقفا ينتفع به المسلمون، من الفقراء أو طلاب العلم أو لتأمين مصالح من مصالح المسلمين صدقة جارية، جارية يعني مستمرة، جارية مستمرة. وهذا الاستمرار نسبي، يعني تستمر بعد الموت، قد تطول المدة وقد تقصر مدة الانتفاع، قد تكون شهور وقد تكون سنين وقد تكون يعني عشرات السنين، تختلف بحسب نوعية الوقت وبحسب يعني حال الوقت. هناك أوقاف لها مئات السنين، هناك أوقاف يمكنها لا تطول مدتها. صدقة جارية أو علم ينتفع به، علم ينتفع به، ينتفع به. طرق الانتفاع بالعلم إما بالقدوة الحسنة أو بالتعليم أو بالتأليف، ويدخل في هذا الإعانة على شيء من ذلك. يعني فمن وقف كتبا من كتب العلم الصحيح النافع فهو في الحقيقة فيه نوع، يعني له نصيب من العلم الذي ينتفع به، لكن كل شيء بقدره. يعني ما نقول واحد اشترى كتابه ووزعه وانتفع به مثل من ألفه، فيلزم أن يكون الله سبحانه وتعالى يعني أعلم يعني بآثار الأعمال. لكن على الجملة أو علم ينتفع به، وكذلك مثل التعليم والدعوة، جاء في الحديث الصحيح من دل على هدى كان له مثل أجر من تبعه لا ينقص ذلك من أجوره شيء. في الحديث الآخر من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ولنبينا صلى الله عليه وسلم مثل أجور أمته، لأنه الداعي والمعلم، الداعي لكل خير الناهي عن كل شر، المعلم لأمته. فكل هذا العلم الذي ورثه ورثته الأمة كلها يرجع يعني أجرها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك لا ينقص من أجر العاملين والعالمين شيئا. والنوع الثالث أو ولد، أو ولد صالح، ولد يصدق على الذكر والأنثى، الذكر والأنثى، ولد الصلب أو اللي بعده يشمل، فيشمل الإبن والبنت وابن الإبن وبنت الإبن وابن البنت، وما يعني ما هو ميراث، ما هو هذا نوع ثاني. أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له، يدعو له يظهر مني إنه يدعو له، يعني يسأل ربه له المغفرة والرحمة والجنة والنجاة من النار والسعادة ورفع الدرجات، يدعو لوالده لأمه لأبيه لوالدي والديه وآخر. أو ولد صالح يدعو له، ويمكن أن هذه يتسلسل. أو ولد صالح يدعو له، ولد صالح أيضا كيف؟ لأن الدعاء في الحقيقة هو من أثر الصلاح، ثم إن الصلاح هو من أسباب إجابة الدعاء، ففي تناسب بين قوله أو ولد صالح وقوله يدعو له. فالصلاح مما يحمل الولد على الدعاء، والصلاح هو من أسباب إجابة الدعاء، وله نصيب من عمل الولد الصالح إذا كان صلاحه بسبب التربية، تربيته كأي واحد من الناس. هذا جانب ثاني، إذا كان الولد يعني الولد قد حصل علما واستقامت حاله وكان صالحا بسبب التربية، تربية الأبوين، فإن لهم نصيب من أجل الولد الذي كان سببا في صلاحه وسببا في استقامته وسببا في أعماله الصالحة. أو ولد صالح يدعو له، وهذا من أعظم الحوافز للعناية بالأولاد وصلاحهم، ليكونوا قرة عين لوالديهم أحياء وأمواتا، أحياء وأمواتا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أما ما تسبب فيه الإنسان فلا كلام. وكذلك الدعاء من عموم المسلمين، الدعاء من عموم المسلمين يصل إلى الموت باتفاق أهل السنة، كما قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وكذلك دعاء المصلين على الميت، هذا مما ينتفع به الميت من سعي الأحياء إجمالا، هذا غير المسائل الثلاث. دعاء المسلمين بعضهم لبعض أحياء وأمواتا، هذا مما ينتفعون به. فمما يصل الميت من سعي الأحياء ثواب الدعاء، وكذلك في الصلاة وغيرها، في الصلاة العملية وغيرها، وكذلك الصدقة على الصحيح، صدقة الإنسان عن والديه، يعني من ماله يتصدق عن والديه، فهذا متفق عليه بين أهل السنة أن الميت ينتفع بدعاء الحي له وبالصدقة عنه. وكذلك الحج على خلاف، والصوم فيه بحث أنه يصل ثواب الواجب، من مات عليه الصيام صام عنه وليه. لكن على العموم أكثر أو كثير نقول من أهل العلم يقولون إن أي عمل يعمله الحي وينوي أنه عن فلان فإنه ينتفع به. عندكم عبارة في زاد المستقنع: وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك. هذه فيها خلاف، لكن هذه العبارة تقصد العموم. يمكن الإنسان يصلي ويهدي ثواب، يعني ما هو يصلي ويهدي الثواب، هم يقولون كذا، لكن يصلي وينوي أنه يصلي عن فلان على أن يكون معنى ذلك هو يقصد نفعه بالثواب، يصوم كذلك. لكن والقول الآخر أنه ينبغي الاقتصار على ما ورد: الدعاء والصدقة والحج والصيام الواجب، من مات عليه الصيام صام عنه وليه. أما التوسع في هذا فهذا محل اجتهاد ومحل نظر. وقد ذكر العلامة ابن القيم هذه المسألة وأطلب وأفاض فيها في كتابه حادي الأرواح، وذكرها أيضا أهل العلم في مسائل الاعتقاد كما ذكرها الطحاوي وشارح الطحاوية ابن أبي العز، ونقل يعني كثيرا مما ذكره ابن القيم في حادي الأرواح، أعني في كتاب الروح. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. هذا كله في باب الخير. في جانب آخر هذا ما هو ليس مما يعني يدخل في موضوعنا، لكن لما قلت في البداية إذا مات ابن آدم، أو هذا أحد اللفظين، أو إذا مات العبد، إن هذا في هذا السياق المراد المسلم. كذلك الكافر، إذا مات الكافر انقطع عمله، خلاص انقطع عمله إلا ما تسبب فيه، فهو من عمله يلحقه. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وصح النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها. أعوذ بالله، ابن آدم الأول لعله قابيل على ما ذكر، قابيل الذي قتل هابيل، إلا كان على ابن آدم كفل من دمها لأنه أول من سن القتل. وهكذا يعني الذين يؤسسون للفساد والشر عليهم مثل أوزار من تبعهم. وفي الله حديث نفسه من دل أو من دعا إلى ضلالة فعليه إثمها وإثم من عمل بها لا ينقص من آثامهم شيئا. سواء أيضا في الخير والشر، في الخير والشر ما تسبب فيه الإنسان يلحق بعد موته لأنه من عمله. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. ما يستوي واحد مثلا كافر قاصر على نفسه كفر وقاصر على نفسه ولا سعى في إضلال أحد ولا نشر فساد ولا ألف مؤلفات ولا قام بدعايات، هذا لا يكون مثل إمام. أئمة الكفر فيها أئمة دعاة. فكما أن الله قال وجعلنا منهم أئمة في بني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال الله في المقابل في قوم فرعون وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. أعوذ بالله. نسأل الله لنا ولكم العافية والثبات، نسأله سبحانه وتعالى أن يحسننا ولكم الخاتمة. الله أكبر. فهذا فيه الترغيب في عمل الخير وتأسيس الخير والدعوة إلى الخير والتحذير من الدعوة إلى الشر، وأن يكون الإنسان قائدا في الشر والعياذ بالله. فكما أن الأول لا ينقطع أجره يتبعه تتبعه الأجور، كذلك الثاني لا تنقطع الأوزار عنه. لا نكتفي بارك
الله. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فهل للمرأة أن تشفع على زوجها؟
والله ما واضح سؤالك. ما معنى أن تشفع على زوجها؟ خلاص ما تشفع على زوجها ولا غيره. يعني أنت تفرضها في عقار بين رجل وامرأته ثم قسم العقار واستقل كل منهما بنصيبه، كذلك لا فرق بين أن يكون الشريك رجل أو امرأة وأن تكون المرأة زوجة أو غير زوجة. بعد غير زوجة.
أحسن الله لكم. هذا يقول حكم تسمية المسجد بالجامع.
الأمر سهل، وجامع جامع كل يوم يجتمعون فيه المسلمين، هذا أمر عادي سهل.
أحسن الله لكم. يقول ما حكم رفع الصوت بالأذكار أو بتلاوة القرآن أمام الناس؟
جائز إذا صحت النية ولم يكن في رفع الصوت مفسد أو تشويش على المصلين والآخرين. جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يجهر بعضكم على بعض. فإذا لم يكن هناك مضرة وصحت النية، واحد يعني كثير من الأحيان يكون رفع الصوت أنشط، بعض الناس ما ينشط إلا إذا رفع صوته، بعض الناس ما ينشط إلا إذا خفض صوته، طبعا الناس تختلف. نعم.
أحسن لكم. أسئلة كثيرة حول مسألة وصول الثواب في الأعمال ويريدون بسط الكلام فيها.
لا اللي تيسر قلنا، وأنا عندي أنا رأيي أنه ينبغي الاقتصار على مواد الدعاء والصدقة والحج والصوم الواجب كذا. أما مسألة أنك تقرأ سورة وتتوب ثواب هذا لا أقول به، لكن إذا الإنسان عمل به بناء على فتوى وكذا الحمد لله. وكذلك الصلاة لا أقول أنه يصلي ركعتين لتكون لوالده أو لوالدته، ما جاء ولا عرف من فعل السلف الصالح، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول يا شيخ هل الجار الشفعة على جاره؟
لا، قلنا إنه الصحيح أنه لا شفعة إلا إذا كان بينهم اشتراك في مرافق. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول ما معنى قوله ولا ينفع ذا الجد منك الجد؟
هذه العبارة جاءت في موضعين، جاءت داخل الصلاة وخارج الصلاة، جاءت في دعاء في الذكر بعد الرفع من الركوع كما في حديث أبي سعيد، وجاءت في الذكر بعد الصلاة كما في حديث المغيرة. ولا ينفع ذا الجد. الجد هو الحظ والنصيب، لا ينفعه من الله، أي لا ينجيه ولا يخلص، لا يخلص صاحب الجد جده، لا يخلص صاحب الحظ والسلطان، لا ينجيه من عذاب الله جده، يشبه لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم. لا ينفعه، لا ينفع ذا الجد، ذا الجد يعني صاحب الجد، لا ينفع صاحب الجد منك، يعني لا يخلصه ولا ينجيه منك ولا ينجيه من عذابك جده سلطانه. لا يخلص صاحب الملك ملكه ولا صاحب المال ماله. نعم،
أحسن الله إليكم وأتابكم ونفعنا بكم.
السلام عليكم. نعم، بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: التملك بالسرق. عن أسمر بن مضرس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له. رواه أبو داود.
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله وعلى آله وصحبه. هذا الحديث من جنس الأحاديث المتقدمة التي هي من جهة الرواية، يعني لا يعول عليها ولا يعتمد عليها، لكن معناها صحيح، تدل له الدلائل والأصول والقواعد. فهذا حق في هذا الحديث. من سبق إلى سبق، يعني سبق غيره، سبق غيره إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له. هذا ما فرق، يعني هذا ليس في كل ما لم يسبق إليه، هذا يخرج عنه، يعني أملاك الناس، لكن الناس لهم، وكذلك ما اقتصوا به، فيبقى الشيء الذي لا ملك لأحد عليه ولا اختصاص، فمن سبق إلى المؤساء، ويعبر عن هذا النوع بالمباحات. المباحات يعني اللي هي ما ليست لأحد، ليس لأحد عليها ملك ولا اختصاص، فمن سبق إلى شيء من ذلك فهو له. ومن أول ما يدخل في ذلك الأرض، الموات، هذا الموات اللي ليست لأحد، من سبق إليها وأحياها فهي له، بنص الحديث الصحيح، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أحيا أرضا ميتة، ميتة معناه أن الماء ليست لأحد، من أحيا أرضا ميتة فهي له. لكن إذا ولي الأمر منع من الإحياء إلا بإذن، هذا صار شيء آخر. منع يعني سبب، إما يعني لقطع المنازعات، لأن مثلا في بعض الظروف وفي بعض المواقع لو يجي واحد يجي إلى أرض يحيى، شاهد ذلك وصارت منازعة، يصير يعني هناك تنظيم، وإلا فالأصل أن من أحيا أرضا ميتة فهي له. الأرض الأصل أنها مباحة، ليست ملكا لأحد، هي لله، إن الأرض لله يورثها من يشاء، الأرض لله يورثها من يشاء. قالوا: كذلك مثل الأشياء التي النباتات اللي على الأرض، نبات هذا شيء ينبت الله، ما هو ليس زرعا لأحد، ما زرع أحد، الأعشاب، الحطب، هذه كلها مباحة. من سبق إلى شيء منها، من سبق إلى شيء من ذلك وقبل غيره ما لم يسبق إليه مسلم فهو له. سبق إلى أرض، واحد جاء ووجد ما شاء الله أرض فيها حطب وصار يحطب، لكن ما هو معناه إنه جاء هو ما يختص به إلا إذا قطع الحطب. ما هو يجي الأرض ويقول خلاص أنا ترايت استوليت على هذه الأرض ما لكم لا أحد يأخذ منها شيء. لا 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 سبق إليه ما يتحقق له الاختصاص أو الملك إلا إذا حاجة ملكه. حطب جاء إلى أرض فيها الشجر وحطب الحطب وحس الحجيب خلاص هذا ملكه ليس لأحد من الناس. حتى ولو كانت الأرض مملوكة للناس لأحد من الناس نفس الأرض العشب لا يملك بملك الأرض. لو كان الإنسان يملك أرض طويلة عريضة كذا وأنبت الله فيها أعشاب وجاء إنسان واحتج منها وحطب فلا إدمعني فهو ملكه حقه لأن هذا الإنسان ليس له يد فيه ما زرعه ما بذره ما حرث الأرض. الأرض على حالها وأنزل الله المطر ونبت العشب ونبتت الأشجار فهي ملكه كذلك الحطب والعشب وما أشبه ذلك. قال العلماء وكذلك مثل الصيد مباح ما لحد عليه ملك ما لا ليس لأحد عليه ملك. الصيد اللي يعرف بأنه الصيد النوع كذا أنواع يقصدها الناس ويطلبونها في مضامها في مواقع فهذا الصيد مباح من سبق إليه يعني بالاصطياد. لكن كما قلت ما يجي واحد يقول أنا هذا الصيد اللي على الشجر ده هذا لي مالك ما تدخل أبدا. لكن ينبغي أن يكون هناك يعني تفاهم ولا يكون هناك شحناء. يعني واحد شاف الصيد ويبي يرجع ما يجي الواحد يتدخل ويتنازع وياه. فكل هذا من أنواع المباح الذي يملكه الإنسان أو يختص به بالسبق. ومثلوا كما ذكر الشيخ عندكم ما شاء الله التفصيل حسن مثل الأماكن يعني التي هي للجميع يعني وإن كان في ما هي على الأصل ما هي من نوع المواد لا لكنها يعني مبذولة للناس كلهم. المساجد بيوت الله ليس لأحد فيها قصص. لا يجي واحد يقول الله هذا المكان هذا لي ما لي أحد عليه فيها. والاحتجاج منكر يكون واحد يحط له شيء يقول هذا لي لا يسبق بنفسه ما يسبق بخرطة ولا بعصا ولا يعني شيء آخر بكتاب لا هذا كله مباح. فالسبق يكون يعني فهو أحق به المساجد وكذلك الأوقاف المبذولة للفقراء أو لطلاب العلم من سبق إلى شيء منه فهو أحق به فهو له يعني له حق الانتفاع. يعني معروف أن السبق إلى المساجد لا تفيد ملكا تفيد انتفاعا ما دام الإنسان في مجلس فهو له. فذلك الأوقاف والضبط التي أسست مثلا لطلاب العلم إذا سبق أحد إلى شيء منها. لكن إذا كان عليها يعني مثل الأوقاف والضبط إذا كان عليها ناظر فهو الذي له النظر والتدبير والتقديم والتأخير بالعدل لا بالهوى. ومن شواهد هذا المقام ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال منا مناخ من سبق. المشاعر كل هذه هي أيضا من هذا النوع من سبق إلى مكان فهو أحق به هذا هو الحق. ولكن الأمور الآن جارية على غير هذا المنوال على غير هذا الأصل يعني جارية من بعض الوجوه يعني بناء على نظر صحيح ورعاية لمصلحة وبعض الأمور جارية على غير الصواب. سبحان الله العظيم.
من سبق إلى ما لم يسبق ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. ويظهر والله أعلم كلمة مسلمة ليس لها مفهوم، فإن الأمور المباحة لا يختص بها المسلم، كذلك مثل الحطب ومثل العجيز لو سبق إليه كافر واحتطبه هو له، أو ما سبق إليه واستقاه من البئر هو له. فالأمور العالمة الناس شركاء في ثلاثة، في الكلى والماء والنار شركاء. لكن إذا كان هناك أشياء يختص بها المسلمون فالسبق إنما يعتبر للمسلم، المساجد هذه للمسلمين والمشاعر للمسلمين. فهذا الحديث معناه حق وصحيح وتشهد له الأدلة، وعليه أهل العلم، لا أعلم في ذلك نزاعا، لأن هذه الأمور ما ليس لأحد في اختصاص، إنما هي للسابق. ويشبه هذا أيضا فيه مثلا الأمكنة التي يقصدها الناس كثير وعاها على سبيل، يعني إذا كان فيه مثلا أمكنة يستظل بها الناس فهي من هذا النوع. ما تجي الواحد سبق إلى ظل شجرة تقول له قم، خلاص هو أحق به، أو متشمس، أو الأسواق التي مثلا يقصدها الناس للبيع والشراء، يعني مثلا يسمونها المباصر يبصقون فيها، والعرف له دور في هذا. إذا كان هذا يعني هذا المكان يقصد الناس يبصقون فيه ويعرضون بعض السلع، خلاص من سبق إلى شيء من هذا المكان المباح فهو أحق به. والعرف جاري في بعض الحالات إنه إذا سبق إليه وضع فيه قماشه، فما دام قماشه فيه سبق أولا سبق ثم وضع فيه قماشه يصبح محله يرتاده إذا جاب البضاعة يعرضها في هذا المكان. نعم. بعد
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.
بعد حديثان الشيخ شرعه.
وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
إن الله تعالى قسم الميراث بحكمه وفصل ذلك في ثلاث آيات من القرآن كلها في سورة النساء، آيتان في أولها والثالثة في آخرها، وتعرف بآيات المواريث، يوصيكم الله في أولادكم إلى آخر الآية، هذا في ميراث الأولاد والأبوين، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إلى آخره في ميراث الزوجين والإخوة لأم. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إلى آخر الآية في ميراث الإخوة الأشقة أو لأب. وبعض المواريث بينتها السنة، ولهذا في حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، يعني في الميراث أعطى كل ذي حق حقه، قسم الميراث بين عباده قسمة ما مصدرها العلم والحكمة. الله ختم الآية الأولى بقوله إن الله كان عليما حكيما، والثاني بقوله والله عليم حليم، والثالث بقوله والله بكل شيء عليم. فهذه قسمة صادرة عن كمال العلم وكمال الحكمة. إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، لم يكل أمر المواريث إلى الناس، لو كان ذلك لعظمت المصيبة وعظمت المحنة بالشقاق والنزاع. إن الله فصل فيها فاصل فيها ليس لأحد مقالة وليس لأحد التدخل، تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخل نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فيجب تنفيذ حكم الله بإعطاء كل ذي حق حق. فلا وصية لوالد، لا وصية لوالد، ليس للإنسان أن يوصي لبعض ورثته لبعض أولاده بأي دافع من الدوافع، أي دافع لا يسوغ الوصية للوالد. لا يحل للمسلم أن يوصي لوالده لا من أجل محبته له ولا من أجل بره به ولا من أجل فقره ولا من أجل، لا يوصي أبدا، لا وصية لوالده. والوصية للوالد هي من الإضرار، من المضارة، والإضرار بالوصية غير مضار وصية من الله، والله عليم حكيم. فيجتنب في الوصية أمران، الوصية للوالد والوصية بأكثر من الثلث. فمن أوصى لوالد فوصيته باطلة إلا إن أجازها الورثة أصحاب الحقوق، فهذا إليهم إن تنازلوا وأمضوها. بعض العلم يقول إنها تصح، وبعض العلم يقول هي باطلة من الأساس، وإجازة الورثة كأنها هبة منهم. وكذلك الوصية بأكثر من الثلث لا تمضي ولا تصح إلا بالإجازة، إذا أجازها الورثة. عن طيب نفس يجب أن يلاحظ، عن طيب نفس، لا عن يعني إكراه وإحراج وإلحاح كما يقع من بعض الناس يلحون على مثلا على بعضهم على أنه يتنازل، على أنه يتسامح، على أنه يجيز هذه الوصية. لا، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. وقوله سبحانه وتعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، قال كثير من العلم إن هذه الآية منسوخة، وقال بعضهم لا إنها ليست منسوخة لكن هي محكمة في الوالدين والأقارب غير الوارثين، فتقيد هذه الآية بالحديث، تكون مخصوصة، مخصوصة بمن لم يرث من الوالدين، قد لا يرث الوالدين بسبب، وقد تتناول الآية الجد والجدة، قد لا يكونان وارثين، قد يكون وقد لا يرثان لمانع من موانع الإرث. أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، هذا أصل من أصول أحاديث الأحكام، وهو يتعلق بالموارث، فهو أصل من أصول أدلة أحكام المواريث. الله تعالى قد بيّن حقوق الوارثين، بيّن ميراث الأولاد بنين وبنات ومختلطين، ميراث الأبوين في أحوالهم أحوالهما، ميراث الزوجين، ميراث الإخوة، الإخوة لأم والإخوة للأشقة والإخوة لأخ. وهنا في الحديث ألحق الفرائض، الفرائض أكثر أهل العلم على أن المراد بالفرائض، الفرائض جمع فريضة، وهي النصيب المقدر، نصيب مفترض، لأن الفرض من معناه الفرض بمعنى القطع، ومن معاني الفرض التقدير، والأنصبة التي فرضها الله هي فرائض، بمعنى أنها مواريث مقدرة وواجبة فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما، فريضة. فيقول ألحقوا الفرائض، يعني أعطوا أصحاب الفروض فروضهم، ألحقوها يعني ألحقوا الحقوق بأهلها. وكيف يكون إلحاقها؟ يعني يعطى أصحاب الحقوق، يعطى أصحاب الحقوق حقوقهم، ألحق الفرائض بأهلها. فما بقي بعد الفرائض المقدرة فهو لأولى رجل ذكر، يعني إن بقي شيء فهو لأولى رجل ذكر، يعني أقرب، هذا المراد، أولى رجل ذكر يعني من القرابة، وهم الذين يعرفون في كلام أهل العلم بالعصبة، العصبة، العصبة الأبناء وبنوهم والإخوة الأشقة ولأب وأبنائهم والأعمام وأبنائهم، العم الشقيق والعم لأب وابناهما والأب والجد، هؤلاء هم العصر. فيعطى صاحب الفرض فرض، مثل من إذا هلك هالك عن زوج وعم، انت للزوج النص والباقي للعم، أعطي للزوج فرضه، هلك هالك عن زوج وأم وعم، نعطي الأم مثلا الثلث، الزوج النصف والباقي للعم. ألحق الفرائض بأهلها، أهلها الذين عينهم الله وسماهم في كتابه، ألحق الفرائض بأهلها. فما بقي أي بعد الفرائض فهو لأولى رجل، أي لأقرب رجل ذكر. وقال بعض أهل العلم إن قوله ألحق الفرائض المراد به ما بينه الله في كتابه من المواريث، سواء كانت يعني سواء كان من قبيل، سواء كان مقدرا أو غير مقدر. ألحق الفرائض بأهلها يعني أعطوا أصحاب المواريث الذين بينهم الله وذكرهم، أعطوا أصحاب المواريث حقوقهم، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، لأن الله ذكر في الآية الأولى ميراث الأولاد بنين وبنات وهم يرثون بالتعصيب، للذكر مثل حظ الأنثيين. وذكر في الآية الأخيرة من سورة النساء ميراث الأخوة الأشقة أو لأب، الأشقة أو لأب يعني ذكورا محضا أو مختلطين، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. قال فإن فما بقي فلأولى رجل ذكر، لأن الله نص على ميراث البنين ونص على ميراث الإخوة الأشقة أو لأب، نص على ميراث البنين والبنات مجتمعين، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وبهذا الحديث أثبت أهل العلم ميراث الأعمام وأبناء الإخوة الأشقة أو لأب، أبناء الإخوة الأشقة أو لأب أو الأعمام وأبناؤهم، و أثبتوا للأب والجد الإرث بالنوعين بالفرض وبالتعصيب. فإذا هلك هالك مثلا عن بنت وأب، فالبنت النصف بنص القرآن وللأب السدس بنص القرآن، ويبقى اثنان من ستة لمن؟ للأب، فيرث حينئذ يرث السدس بالفرض ويأخذ الباقي بالتعصيب، يأخذ السدس بالقرآن ويأخذ الباقي بالسنة، ويأخذ الباقي بالسنة بهذا الحديث ألحق الفرائض بأهلها فما بقي، فيأخذ السدس بالقرآن، وليبوين كل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، ويأخذ الباقي بالسنة وهو حديث ابن عباس فما بقي فلأولى رجل دفن. وهناك المسألة التي ذكرها لكم الشيخ في أشار إليها، وهي ما تعرف بالحمارية، المسألة الحمارية والسمة المشركة والمشتركة، وقد تسمى الحجرية، وأركانها زوج وأم وأخوان لأم وإخوان شقة، هذه وقع فيها خلاف بين الصحابة فمن بعدهم. ففي ضوء هذا الحديث الزوج له النصف والأم لها السدس بنص القرآن، الزوج له النصف، يعني ليس هناك فرع وارث ليس لامرأة أولاد، وللأم السدس لوجود الإخوة الأشقة ولأب ولأم، وللأخوين لأم الثلث بالقرآن، ولو فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. انتهت القسمة للزوج، يعني أصل المسألة من ستة، للزوج ثلاثة النصف، وللأم واحد السدس، وللأخوين لأم الثلث اثنان، فيسقط الإخوة الأشقة لقوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل، ما بقي هنا لم يبق شيء. وهذه قاعدة من قواعد أهل العلم في الفرائض، إن العاصب من أحكامه أنه إذا انفرد أخذ جميع المال، وإذا كان مع صاحب الفرض أخذ ما بقي، وإذا لم يبق شيء سقط. هذه أحكام العاصب. وعلم الفرائض علم قائم بنفسه، أفرده العلماء، أفردوه بالمصنفات، يعني علم الفرائض الآن يذكر ضمن أبواب الفقه، ويذكر في دراسات ومؤلفات منفردة. وهذا هو الصحيح، يعني المثل الحمارية أو المشتركة فيها قولان مذهبان، هذا أحدهما أن الإخوة الأشقاء يسقطون، والقول الثاني أنهم يشاركون إخوتهم لأم، وهذا ضعيف مرجوح. وسميت حمارية وحجرية ويمنية لأنه وقعت في عهد عمر رضي الله عنه، فجاء الإخوة الأشقاء وقال نحن وهؤلاء، يعنون إخوتهم الإخوة لأم، نحن وهؤلاء كلنا نشترك، يعني ندلي إلى الميت بالأم، على ندلي إلى الميت بالأم، وأما أبونا فخلوا خلوا 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 عنكم، افرض أنه كان حمارا عن الشغل فيه، في بعض الروايات افرض أنه حجر مرمي في البحر، يعني يريدون يقول لما صار لهم مصلحة يريدون يتنازلون عن أبيهم، ما لنا شغل، المهم لأنه قد تكون أحيانا يمكن المال كبير، يعني افرض ستة ملايين للزوج ثلاثة وللأم واحد وباقي مليونين، يعني غنيمة كبيرة. فقال بعضهم هب، يعني افرض أن أبانا كان حمارا، نحن وهؤلاء الإخوة نحن ندري إلى الميت بأمنا، حنا إخوة، كيف يعني أبونا يصير نقص علينا ضرر؟ قال المجيبون على هذه الشبهة، قالوا لو كان أباكم حمارا كانت أمكم أتانا، يعني إيش الكلام هذا؟ كلام فاضي اسمه، كلام فاضي، افرمنا بكلام أبوكم حمار وأبوكم إنسان. ولماذا لو جاء، لو صارت المسألة بحالها وهلك هالك عن أخ لأم وأخ شقيق، كم للأخ لأم؟ السدس واحد من ستة، وخمسة أخماس لو فرضناها كما قلنا ملايين، صار لهذا مليون فقط وللأخ الشقيق كام؟ 5 ملايين. لماذا ما تتنازل يا شقيق وتقول أنا وأخي كلنا أمنا واحدة ونشترك والخير كثير والحمد لله؟ لا، بس هي جاءت الشبهة لما صاروا صار يعني حالهم في تلك الصورة أنه يؤدي إلى سقوطهم، ولهم في أكثر الصور أكثر الصور يغنمون يغنمون الإخوة لا شك يغنمون يغنمون كثير. لو هلك هلك عن 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 من عن أخ لأم وأخت شقيقة، كان للأخ لأم السدس والأخت الشقيقة لها النصر. وكما قلنا لو كان أخ لأم وأخ شقيق كان الباقي كله 5 أسداس للأخ الشقيق. فالإخوة الأشقة جانبهم أقوى، لكن هذا شأن العاصب. العاصب هذه حاله، إما أن يحرج جميع المال. لو انفرد الإخوة الأشقة واحد من الإخوة الأشقة أخذوا جميع المال. فهذه المسألة الحمارية التي أشار إليها الشيخ، وهي مسألة مشهورة وفيها قولان. والصواب ما دل عليه هذا الحديث: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فلما ألحقنا الفرائض أعطينا الزوج النصف والأم السدس والأخوين لأم الثلث، لم يبق شيء. الله المستعان. نعم الشافعي.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 حق على الله عز وجل عونهم: المكاتب يريد الأداء، والمتزوج يريد العفاف، والمجاهد في سبيل الله. رواه أهل السنن إلا النسائي.
الله المستعان. هذا الحديث فيه الترغيب في هذه الأمور ثلاثة حق على الله. الرسول يخبر بأن هؤلاء الثلاثة حق على الله عونهم، يعني حق على الله أن يعينهم، فهم موعودون من الله على لسان رسوله، موعودون بماذا؟ بالعون. المجاهد موعود بالعون، الله يعينه ويصبره ويسدده وينصره على العدو. المجاهد في سبيل الله، هذا هو أفضل الأصناف الثلاثة. مجاهد في سبيل الله يريد إعلاء كلمة الله، يريد نصر دين الله، يريد إذلال الكافرين، مجاهد. والمكاتب، والمكاتب يعني يمكن تقول مكاتب اسم مفعول، أو تقول مكاتب اسم فاعل. والمكاتب هو العبد الذي يشتري نفسه من سيده. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم. الله يندب السادة إنهم إذا رغب أحد مما ماليكم بالمكاتب إنهم يتيحون لهم الفرصة. فكاتبون إن علمتم فيهم خيرا، يعني إن علمتم فيهم رشدا وصلاحا في دينهم ودنياهم وقدرة على يعني مؤنة أنفسهم، يعني يكون ما يكون عالة. مكاتب يريد الأداء، يعني يريد أن يسدد دين الكتابة، وهذا يعني من مصارف الزكاة. المكاتب يريد الأداء، المكاتب هو من مصارف الزكاة، يعان، وهذا من العون الإلهي، من العون الإلهي أن المكاتب يعطى من الزكاة لقضاء دينه. المكاتب يريد الأداء، والمجاهد في سبيل الله. المكاتب يريد تحرير نفسه، يريد تحرير نفسه، يريد أن يصير حرا، يصير إنسان مثل الناس، يتصرف ويبيع ويشتري ويتزوج، يصير مثل الناس. الحرية كرامة، الحرية، لكن الرق حكم، الرق حكم شرعي، من ينكره فهو كافر، حكم معلوم من دين الإسلام بالضرورة. الرق هذا الذي ينكره الكفرة والجهلة. الرق وأحكام الرقيق منصوصة في القرآن إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم إلى غير ذلك. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم. الثالث ناكح يريد العفاف, متزوج يريد العفاف, يريد بزواجه العفاف, يريد أن يعف نفسه عن الحرام. وهذا يفيد التنبيه على حسن الإرادة في الزواج, يعني لا يكون الهم مجرد يعني مجرد قضاء الوطر, يعني قضاء الشهوة بس إشباع الرغبة. يعني في صنف من الناس وهم كثير يتزوج من أجل أنه يبني بيت ويصير أولاد ويصير مثل الناس, وما عنده يعني ما عنده يعني نظرة إلى قضية أن يعف نفسه ويحصن نفسه ويحصن زوجته. لا مان ما يفكر. يعني يمكن يعني كثير من المتزوجين يمارسون فاحشة الزنا يزنون, ما تكفهم يعني ولا تعفهم زوجاتهم, ما يستعفون بهن بل يزنون ويتركون الحلال إلى الحرام. ولهذا يريد العفاف. وقال سبحانه وتعالى أن تبتغوا بأموالكم محصنين, يعني تريدون الإحصان, تبتغون تطلبون النكاح بالأموال. وحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان في الأجر. وناكح يريد, حق على الله, ثلاثة حق على الله. حق كلمة حق تدل على الوجوب, تدل على الوجوب, يعني واجب على الله عونهم, لكن هذا من الوجوب الذي هو من الله أوجبه على نفسه. الرسول أعلم الخلق بالله يخبر بأن الله أحق على نفسه عون هؤلاء الثلاثة. حق على الله عونه, واجب على الله عونه. فإذا كان المخبر هو الرسول عليه الصلاة والسلام, علمنا أن الله أوجب على نفسه عون هؤلاء, عون المجاهد والمكاتب الذي يريد الأداء, والناكع المتزوج الذي يريد العفاف, يريد تحصين نفسه عن الحرام وتحصين زوجته. فهؤلاء حقيقون بالعون. الله تعالى أحق على نفسه أن يعينهم. وأيضا شرع